راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية،
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون.
مستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. نناقش في حلقة اليوم حقيقة الاستفتاء الذي تنوي حكومة إقليم كردستان إجراءه في شهر سبتمبر. هذا الاستفتاء لا زالت تداعياته مستمرة على الصعيد الدولي الإقليمي، وعلى الصعيد الداخلي هنالك ردود أفعال سلبية تجاه هذه الخطوة من قبل الحكومة المركزية، حيث عبرت أن هذا الاستفتاء هو غير قانوني وأن بغداد غير ملتزمة بنتائجه. هذا من ناحية ردود أفعال حكومة بغداد. حكومة إقليم كردستان أيضا عبرت عن خيبة أملها في الشراكة مع حكومة بغداد، قائلة أن ردود أفعال بغداد اتجاه خطوات إقليم كردستان نحو الاستقلال هو ما يدفعهم إلى الانفصال وإعلان الاستقلال. تبقى قضية المناطق المتنازع عليها، حكومة إقليم كردستان تنوي إجراء الاستفتاء في هذه المناطق المتنازع عليها، وهي تضم مكونات متعددة وليس فقط الأكراد. سوف نناقش في حلقة اليوم موضوع الاستفتاء وموضوع ردود أفعال الحكومة المركزية على هذا الاستفتاء وقضية المناطق المتنازع عليها وإمكانية إجراء الاستفتاء فيها. كل ذلك سوف نناقشه أولا مع ضيفنا من أربيل، المستشار الإعلامي لمكتب رئيس إقليم كردستان كفاح محمود. مرحبا بكم أستاذ كفاح ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
أهلا وسهلا،
مرحبا بكم مرة أخرى. أستاذ كفاح، يبدو أن حكومة إقليم كردستان ماضية في قضية الاستفتاء على الرغم من المواقف السلبية من حكومة بغداد، وهذه المواقف أصبحت بصورة رسمية باعتراضها على هذا الاستفتاء، لكن اليوم في محور الحلقة قضية المناطق المتنازع عليها. إقليم كردستان يريد أن يجري الاستفتاء في هذه المناطق، ألا يزيد هذا الأمر تعقيدا أكثر مع حكومة بغداد؟
نعم، نتحدث بعيدا عن المناكفات السياسية، ونتحدث بأسلوب مهني، وأيضا نتكي على الدستور الذي صغناه ووضعناه نحن جميعا، يعني كل الفعاليات السياسية العراقية وكل علماء الدستور العراقيين والفقهاء في الدستور، رغم أنه الكثير أيضا للأسف الشديد أقول هذا الكلام تجاوز على الدستور وتجاوز حتى على المواد حصريا التي عالجت مشكلة المناطق المستقطعة من الإقليم والتي أطلق عليها المناطق المتنازع عليها، كان بالإمكان حلها خلال أشهر قليلة أو ربما لا تتجاوز السنة لو كانت هناك نية غير مبيتة تجاه هذه المناطق التي تعرضت خلال نصف قرن إلى عمليات تغيير ديموغرافي حاد، نقل فيها السكان من جنوب ووسط العراق إلى كركوك مثلا كواحدة من ضحايا عمليات الديموغرافي، وهجر مقابلهم مئات الآلاف أيضا من المواطنين إلى خارج هذه المدينة وربما حتى خارج العراق. لن نعود إلى هذا التاريخ المضبب أو التاريخ المؤلم، لكن حينما وضعت المادة 140 وضعت خارطة الطريق لتطبيق هذه المادة، آخرها كان الاستفتاء، استفتاء أهالي هذه المناطق، وهذا ما يؤكد عليه الخطاب السياسي في إقليم كردستان سواء في تصريحات رئيس الإقليم السيد مسعود بارزاني أو رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان أو فعاليات سياسية. نحن لا نريد أن نضم أي مدينة أو قرية أو بلدة دون أن نأخذ رأي سكانها، وهذا يعني استفتاء سكان هذه المناطق على تبعية مناطقهم. الإخوة في بغداد، وكما أعلنت السيدة حنان فتلاوي وبشكل صريح من على شاشات التلفزة حينما كانت إحدى المشرفات على تطبيق المادة 140 أو في لجنة المادة 140 وتمثل أكبر كتلة برلمانية وهي كتلة دولة القانون برئاسة السيد نوري المالكي، قالت بالحرف الواحد: لقد عملت على إفشال أو عدم تطبيق هذه المادة. وهذا يعني هذه النوايا هي التي دفعت الإقليم وشعب الإقليم إلى مسألة الاستفتاء، استفتاء شعب الإقليم والاستفتاء هذه المناطق.
طيب أستاذ كفاح، يعني قضية عرقلة تطبيق المادة 140 ليست فقط تجري في داخل العراق، ألا تعتقدون أن هنالك تدخلا دوليا أو إقليميا على أقل تقدير في تعطيل هذه المادة؟
أخي الكريم، لو كانت النوايا صالحة في العراق صدقني أي دولة، والدولة المعنية هي تركيا بالتأكيد أو حتى إيران، لم تستطر على مجريات الأحداث حينما تكون هناك احترام للمصالح الوطنية العراقية العليا. وهذه المصالح العراقية العليا هي التي تضع نتائج الأمور وليس أجندات إقليمية. أنا معك تماما، هناك أجندات كثيرة يعني أو أصابع أنا أسميها مدت إلى الملفات العراقية، لكن لو كان في المقابل هناك من يمنع هذه الأصابع من العبث أو التدخل لكنا قد يعني أنجزنا الكثير. ولا أتفاعل كثيرا بأننا أنجزنا كل من الأمور، لكن أقول على الأقل كان أنجزنا نسبة عالية من الإشكاليات التي كانت تواجهنا، سواء هنا بين الإقليم وبين بغداد أو بين بغداد والمحافظات. هناك إشكاليات بين بغداد والبصرة، هناك إشكاليات بين بغداد وصلاح الدين، بين بغداد والأنباط، بين بغداد والموصل. أنا أعتقد بعد أن ننتهي من هذا المربع، مربع الثلاثة كيلومترات مربعة في مركز مدينة الموصل وتحريرها من داعش، ستبدأ إشكاليات أكثر تحديدا في مسألة الموصل، وستكون هذه الإشكاليات طبعا مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
طيب أستاذ كفاح، يعني ألا يضع الإقليم نفسه بهذه الإشكاليات عندما يجري الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها؟ يعني بمعنى آخر، إذا كنتم تضمنون موافقة الشعب الكردي على الانفصال، لكن من يضمن موافقة الشعب أو من يقطن هذه المناطق المتنازع عليها على قضية الانفصال؟
أخي الكريم، هذه يعني سنة الحياة، وهذا ما اختاريناه جميعا، أن نذهب إلى الشعب. هناك أكثر من تصريح للرئيس مسعود بارزاني ولكل الفعاليات السياسية، هنا زعماء الفعاليات السياسية ورئيس الحكومة، بأنه الرأي الأخير لسكان هذه المناطق. إذا ما طالب سكان أهل سنجار بأن لا يكونوا جزء من الإقليم، فلن تفرض عليهم حكومة الإقليم تبعية إلى إقليم كردستان. وكذا الحال مع كركوك وخان الطين ومخمور وكل المناطق التي تعرضت للتغيير الديموغرافي والمشمولة بتطبيق المادة 140. إذن نحن نقوم بعملية ديمقراطية متحضرة، لا نفرض واقع حال على هذه المدينة كما يشيع بعض الإعلام المضاد، يريد أن يشوه الحقائق أنه في كردستان يستخدم أسلوب هذه المناطق. لا أخي، نحن ندعو أيضا كل المنظمات الأممية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الدول العربية، الجامعة العربية، أن تحضر وتشرف وتتدخل في مسألة الاستفتاء الإشراف على هذه العملية بأسلوب حضاري متمدد، في مناكفات سياسية وبأسلوب مهني غرفي جدا، يستفتى سكان هذه المناطق وماذا يريدون، ونرفع هذه النتائج لشركائنا العراقيين في بغداد بعد أن تنتهي عملية الاستفتاء.
سؤال أخير أستاذ كفاح، أنتم بالإضافة إلى منصبكم كمستشار إعلامي أنتم أيضا كاتب سياسي، ولا أبالغ في القول إذا قلت تنظرون أيضا للعملية السياسية الكردية، كيف ترون مستقبل إقليم كردستان بين دولة مستقلة وبين إقليم تابع للعراق؟
لن نسبق الأحداث، لكن أنا أعتقد ما حققه شعب كردستان منذ 2003 وحتى يومنا هذا، باستثناء السنوات الثلاثة العجافة التي يعني فرضت علينا منذ 2014 كما تعلم ويعلم الأهالي هنا في العراق وفي كردستان، بفرض الحصار على الإقليم وقطع حصته من الموازنة وقطع مرتباته لإثارة الفوضى وإثارة أزمات مالية، ومسألة الهجمة الإرهابية التي طرقت أبواب العاصمة أربيل، ونجاح الإقليم في التصدي لهذه الهجمة والحفاظ على هذا الملاذ الآمن لكل العراقيين وليس لكردستان فقط. نجاح الأقليم في هذه الخطة الانفجارية في الانهيار والبناء وتحويله، أنت تعرف أنه عشية سقوط أو إسقاط نظام صدام حسين كانت نسبة الفقر، خط الفقر هنا أكثر من 50% من السكان. خلال فترة قليلة جدا يعني عدة سنوات، استطاعت الإدارة في إقليم كردستان بكل مؤسساتها، الرئاسة والحكومة والبرلمان والفعاليات السياسية، أن تخفض نسبة الفقر إلى ما دون 5%. كان لدينا جامعة واحدة، أصبح لدينا أكثر من 20 جامعة سواء حكومية أو أهلية. تحولت أربيل من مدينة بدائية إلى واحدة من المدن التي يفخر بها ليس الكردستاني وإنما العراقيين والعرب وكل دول الجوار، بمعنى أنه هذا الشعب قادر أن يدير نفسه وأن يثبت للعالم بأنه هذا الشعب يستحق أن يتمتع بحريته في الاختيار، أن يكون دولة، أن يكون فيدرالية، أن يكون ضمن اتحاد كونفدرالي مع بغداد، لكن هناك حقيقة واحدة، يعني على شركائنا في بغداد أن يطمئنوا لها تماما. حتى لو تحولت كردستان إلى دولة سيكون عمقها الاستراتيجي بغداد والعراق، وستبقى كردستان ظهير وحليف استراتيجي لبغداد. وأذكر هناك كلام بليغ جدا للرئيس مسعود بارزاني حينما قال: إذا كنا قد فشلنا في أن نكون شريكين حقيقيين لبعضنا، بالتأكيد سنكون جيرانين مخلصين وحليفين لبعضنا. أنا أعتقد الأيام القادمة ستثبت بأن العراقيين عموما والكردستانيين سيختارون الطريق الذي ينهي عملية الصراع العنفي ويبدأ صراع من نوع آخر، تنافس في الازدهار، تنافس في البناء، تحالف بين الشعبين. نحن لا نستطيع أن نقطع أواصر هذا النسيج الذي يربط العراقيين والكردستانيين منذ مئات السنين. حتى وإن تحولت كردستان إلى دولة، صدقني سيبقى العراق في ذاكرة الكردستانيين، كما إن العراقيين سيكون يحتفظون بفخر في ذاكرتهم بمواقفهم وعلاقاتهم بالكردستانيين.
ونحن بدورنا نتمنى التوفيق للشعبين الكردي والعراقي. المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كردستان كفاح محمود، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من كردستان العراق. شكرا جزيلا لكم أستاذ كفاح.
شكرا لكم وشكرا لإذاعتكم الكريم.
مستمعينا الكرام، ونواصل النقاش في حلقة اليوم من برنامج الحقيقة حول استفتاء إقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها. استمعنا إلى حوار مع ضيفنا من كردستان العراق، المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كردستان السيد كفاح محمود. ناقشنا فيه هذه القضية، قضية الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها، وكذلك ردود أفعال حكومة بغداد الرسمية إذا الاستفتاء المزمع إجراءه في شهر سبتمبر أيلول القادم. ولمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم معنا من بغداد الدكتور واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكم دكتور واثق، ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ومرحبا بكم مرة أخرى دكتور واثق. أردنا أن نناقش معكم اليوم قضية إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها بين أقليم كردستان والحكومة المركزية. كيف تنظرون إلى هذا الموضوع، وهل من الممكن إجراء الاستفتاء في هذه المناطق؟
يعني أولا الاستفتاء يحتاج إلى تشريع من البرلمان، وبالتالي لا يوجد تشريع. البرلمان الإقليم هو المسؤول عن هذا الأمر. البرلمان الإقليم قد تم حله وطلب رئيس البرلمان قبل السيد مشعوج، هي محاولة توزيع أزمات الإقليم إلى بغداد. اثنين، أكو مشاكل يعني ربما حتى التوقيت اختار السيد مشعوج في ظل غياب اثنين من ألد خصومه، سيد جلال طلباني لمرضه ونشران مصطفى لوفاته. موضوع يعني موضوع الاستفتاء وتأسيس الدولة الكردية يحتاج إلى مقاومات، هذه المقاومات غير موجودة في ظل يعني ربما بغداد لا تستطيع أن تعترض، لكن هناك اعتراض أمريكي، اعتراض روسي، اعتراض الاتحاد الأوروبي، والأهم من هذا أنهم لاعبين إقليميين يهمهم هذا الموضوع، ربما يتخذون حتى عسكريين إذا تطلب الأمر، وهي إيران وتركيا. لوجود أكثر من 20 مليون مواطن كردي في تركيا و11 مليون مواطن كردي في إيران، وبالتالي يعتقدون أن هذا مش أمنهم الوطني. لذلك أنا أعتقد إذا جروا الاستفتاء وقال الإقليم أنه غير منزل، أنا أعتقد سيتورط لقضايا مستقبلية خطيرة للغاية.
يعني ماذا تقصدون دكتور بتورط بقضايا مستقبلية؟ يعني هو من خلال التصريحات هم عازمون وبصورة جدية على إجراء الاستفتاء، أم هي مجرد ضغوطات على حكومة بغداد؟
لا لا، هي ضغوطات تصدير للأزمة المنتبه الإقليم. يعني مشكلة الرواتب، يعني حضرتك لازم تعرف أنه مسعود البرزاني يقوم بتصدير النفط بشكل منفرد من حصص بغداد، تصل من 550 ألف إلى 620 ألف برميل يومياً، وتتفوق حصة الـ 17% مخصصة للحكومة. لكن هناك مشكلة، هناك تفشي فساد، هناك مشاكل عديدة. بغداد عن الدولة لا تستطيع أن تحسن، لكن إذا جرى الاستفتاء وكانت الإجابة بنعم، ما هي الخطوة الثانية؟ نعم سيد مسعود هل سيترك هذا الأمر؟ بالتالي ستكون عليه ثورة داخل الإقليم، خاصة في ظل وجود انزعاج بموضوع تمسكه بالسلطة وعدم جرعة التداول. وإذا قالوا لا، أيضا سيتورط بهذا الأمر على اعتبار أمر غير مقبول، وسيخسر الكثير من شعبيته، فضلا عن ضغوطات بدأت منذ أكثر من 3 أيام. وهذه الضغوطات كبيرة جدا على السيد مسعود البرزاني من قبل الجانب الإيراني، وكانت هناك زيارة سابقة للجنرال سليماني بسليماني عزيز، فضلا عن ضغوطات من أردوغان في هذا الاتجاه.
سؤال أخير دكتور واثق، حق تقرير المصير مكفول لكل الشعوب، وإقليم كردستان لديه شعب كردي وهذا الشعب يتطلع إلى استقلاله، ما المانع من إجراء الاستفتاء والحصول على الاستقلال؟ هل موانع هي داخلية أم إقليمية أم دولية؟
اولا يعني لا يوجد في الدستور العراقي ولا نص تستطيع ان تعود الدستور في حق تقرير مصير. اثنين، الاخوه الكرد قرروا مصيرهم في 2003 مع العراق، رئيس جمهوريه الكرد، رئيس نائب رئيس برلمان، وزراء قياديين، سفراء، مناصب كثيره في الدوله، وكانوا من قضاء اساسي في كتابه الدستور العراقي. انا اعتقد الموضوع يرتبط بمزاج السيد مسعود باحث عن السلطه، اللي عنده مشاكل كثيره في الاقليم، اكو رفض الى شعبي، اكو رفض سياسي كذل وضوط الى احزاب الكرديه الرافضه الوجود، لذلك تصدير هذه الهزمات اما بالغالب في فاطيات او بالتحديد بموضوع الاستفتاء، يعني القضايا سترد بشكل سلبي على الاقليم في المرحله القادمه.
نعم، الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا دكتور واثق.
شكرا لكم. شكرا.
وبهذا الحوار أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج الحقيقة. ناقشنا في هذه الحلقة موضوع استفتاء إقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها. ناقشنا هذا الموضوع في وقت سابق حول نية الإقليم في إجراء الاستفتاء في شهر سبتمبر أيلول المقبل. الاستفتاء من المفترض أن يجري في إقليم كردستان، اليوم الحكومة تقرر أن يجري كذلك في المناطق المتنازع عليها، هنالك رفض من قبل حكومة بغداد على هذا الاستفتاء وعدته أنه استفتاء غير قانوني. في حلقة اليوم كان لنا حوار مع كل من المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كردستان السيد كفاح محمود، ومن ثم انضم معنا من بغداد الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية. تكلم في الحوار الأول السيد محمود حول نية إقليم كردستان بإجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها أيضا، على اعتبار أن حكومة إقليم كردستان سوف لن تضم أي جزء دون موافقة السكان الذين يقطنون هذا الجزء المراد ضمه إلى إقليم كردستان. من جانبه يرى السيد الهاشمي بعدم إمكانية إجراء الاستفتاء وعدم إمكانية استقلال إقليم كردستان بعد الاستفتاء، ذلك لعدم وجود أرضية قانونية لهذا الاستفتاء، وتبقى مسألة إقامة هذا الاستفتاء من عدمه سوف ترينا إياها الأيام القادمة. ونأمل في نهاية هذه الحلقة أن نكون قد وصلنا ولو إلى جزء من الحقيقة التي بحثنا عنها في هذين الحوارين مع ضيفينا الكريمين. إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.